باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا اجزاء متفرقه من الكتاب المقدس من انجيل القديس متى الاصحاح 27 من اول الايه 35. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي القوا قرعه ثم جلسوا يحرسونه هناك. والآية 39 وكان المكتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاثة أيام خلص نفسك إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها، إذ كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده لأنه قال أنا ابن الله. وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلب معه يعايرانه. وإنجيل القديس مرقس الإصحاح 15 الآية 23 ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ماذا يأخذ كل واحد. والآية 39 وكان المكتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين آه يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاثة أيام خلص نفسك وانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون فيما بينهم مع الكتبة قالوا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها، لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن. وإنجيل القديس لوقا الإصحاح 23 آخر الآية 34 وإذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها وكان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله. والجند أيضا استهزأوا به وهم يأتون ويقدمون له خلا قائلين إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. نفس الجزء في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 19 ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل عسكري قسما وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق، فقال بعضهم لبعض لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون. ليتم الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة هذا فعله العسكر. ومن مزامير داود النبي المزمور 22 الآية 6 أما أنا فدودة لا إنسان عار عند البشر ومحتقر الشعب، كل الذين يروني يستهزئون بي يفغرون الشفاه وينغصون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به. والآية 16 لأنه قد أحاطت بي كلاب جماعة من الأشرار اكتنفتني ثقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون في يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. هللويا ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. نتابع أحبائي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. آخر مرة وصلنا مع السيد المسيح للجلجسة وشفنا إزاي إن هم سقوا السيد المسيح خلا ممزوجة بمرارة كنوع من التخدير علشان يقدر يحتمل الألم، وشوفنا رد فعل السيد المسيح لما ذاق لم يرد أن يشرب. النقطة الثانية شوفنا عملية الصلب وما يكتنفها من ألام شديدة. وآخر منظر كنا شوفناه السيد المسيح اترفع على الخشبة فوق الجلجسة وعنوان علته مكتوبا فوقه يسوع الناصري ملك اليهود. وشفنا آخر حاجة إزاي الرؤساء حوله يرجعوا لبيلاطس علشان يغير اللي مكتوب، لكن تمسك بيلاطس، وزي ما شفنا إن كانت كلمة بيلاطس ما كتبت قد كتبت، فإحنا قلنا الحقيقة إنه بيلاطس المفروض يقول ما قد كتبت فالله قد كتب، لأنه كانت ديت. وإن كان بيلاطس اللي بيكتب كنوع من الاحتقار لليهود، لكن زي ما شفناها آخر مرة ديت كانت إعلان من الروح القدس على إيد بيلاطس حتى من غير ما يدرك إيه اللي مقصود من وراء هذا الأمر. طيب السؤال بقى النهاردة، الإعلان اللي مكتوب فوق المسيح يسوع الناصري ملك اليهود، طب السيد المسيح جاي لليهود فقط إذا كان ده العنوان بتاعه؟ في ميلاده أيضا سمعنا أين هو المولود ملك اليهود. هل المسيح جاي لليهود فقط؟ وبالأكثر لما نسمع في كلام ربنا يسوع مع المرأة الكنعانية لما قال لتلامذته لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة لبيت إسرائيل. قالوك يا أحبائي الرد على هذا الأمر هو في أمر الثياب النهاردة. إزاي؟ كل شعب معروف إن له ثياب خاصة بيه، ومن شكل الملابس نقدر نعرف جنسية الشخص. طيب السيد المسيح كان لابد ان هو يخلع الملابس بتاعته علشان يعلن ان هو مش جاي لشعب معين، لكن هو جاي للعالم كله، مش بس من جهة خلع الملابس لكن ايضا من جهة صلبه. شفنا السيد المسيح صلب خارج اسوار اورشليم، ايضا دي كانت اعلان ان السيد المسيح ما انحصرش لا في مدينة ولا في شعب، من جهة المكان صلب خارج الاسوار علشان يعلن ان هو مسيح العالم كله. من جهة خلع الثياب تعرى المسيح من ثيابه علشان يعلن ان هو لا ينتمي الى اي شعب من شعوب الارض، بل هو مخلص العالم كله. تقولي لي طيب ازاي قال لتلامذته بخصوص المرأة الكنعانية اني لم ارسل الا الى الخراف الضالة من بيت اسرائيل؟ اقول لكم دوت من جهة واحد، من جهة الزمن المسيح أعلن أولا لإسرائيل، لأن الخلاص هو من اليهود، وكان لابد أن اليهود الأول باعتبار ده الشعب اللي ربنا اختاره اللي منهم حيجي المخلص، كان لابد أن اليهود هم الأول اللي يعلن ليهم شخص المسيح. وكان في تفكير الله وفي تدبيره أن اليهود لما يقبلوا الإيمان بالسيد المسيح ينشروا الإيمان دوت في العالم كله. فيبقى إذن هو ملك اليهود ده من جهة الزمن أولا يعلن لليهود. ثانيا ما كانش يمكن بأي حال من الأحوال السيد المسيح في فترة تجسده يلف على شعوب الأرض كلها، فكان لابد أنه هو يعلن في شعب معين. ثم بعد كده جه وصيته للتلامذة اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، لأنه أبسط حاجة أنه كانت في شعوب لسه مش موجودة، في بلدان كانت لسه ما تكونتش. طيب مهما كان السيد المسيح لف على شعوب الأرض، طيب النهاردة لما اكتشفوا الأمريكتين خلاص نقول الأمريكتين دول ما لهمش نصيب في المسيح، لأن المسيح في تجسده كرز مثلا في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا، العالم اللي كان معروف في الوقت ده. لا، المسيح علشان يعلن إن هو مسيح العالم كله هو أعلن الخلاص بتاعه، ولم يكرز بذاته في حضوره في الجسد إلا في وسط إسرائيل. لم أرسل إلا من جهة حضوره بالجسد إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. طيب بعد ما أعلن المسيح في إسرائيل قال بقى تلامذته يلا روح اكرزوا في الإيه؟ في العالم كله. فعشان كده قصد السيد المسيح يصلب خارج الأسوار، قصد إن هو يصلب بدون ثياب علشان يعلن إنه لا ينتمي إلى شعب ولا إلى أمة، بل هو المسيح مخلص العالم كله. أمر الثياب بتاع السيد المسيح أحبائي يبدو في ظاهره أنه هو أمر بسيط، مجرد الثياب لما علقوا السيد المسيح على الصليب وخدوها العساكر، يعني بحسب الفكر البشري الحدث ده ما يستحقش الاهتمام الكبير أن يذكروا متى ومرقس ولوقا ويوحنا، يعني يبدو في ظاهره أنه أمر بسيط. إيه سر إصرار الوحي أن الحادثة دي تذكر في الأربع أناجيل؟ أولا يا أحبائي يقول القديس يوحنا ثم إن العسكر لما كانوا قد سلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل عسكري قسما، وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق. ويكمل القديس متى على الجزء دوت يقول ثم جلسوا يحرسونه هناك. يحكي التاريخ يا أحبائي أنه كتير من الناس اللي اتصلبت كانوا يعلقوهم على الصليب ويمشوا، فكانوا يجوا أتباعهم أو أحبائهم أو معارفهم ينزلوهم من على الخشب. البعض منهم كان بيعيش والبعض كان بيموت. يعني يوسيفوروس حكى عن ثلاث حوادث حصلت لإنزال ناس من على خشبة الصليب. اثنين منهم ماتوا وواحد منهم قدروا ينجوه وعاش. فعلشان كده صار القانون انه لما نعلق واحد على الصليب نقعد نحرسه لغاية ما يموت تماما. عشان كده قال القديس متى ثم جلسوا يحرسونه هناك. فكانت طول مرحلة الصلب لغاية ما المسيح أسلم الروح كان واقف قائد المئة وأربع عساكر لغاية ما يتأكدوا تماما أن المصلوبين ماتوا. وكان معروف في القانون الروماني أنه العسكري اللي يقوم بعملية الصلب ياخد الملابس بتاع المصلوب. فكانت ثياب السيد المسيح عبارة عن نوعين، الثياب الخارجية ودي كانت أربع أجزاء، والثياب الداخلية. الثياب الخارجية أربع حتت قسموها على الأربع عساكر، كل عسكري خد له قسم من ثياب المسيح الخارجية. اتبقى القميص الداخلي، قال عنه الكتاب وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق. عارفين زي شغل الطواقي ديت، بس كانوا يعملوا الكتان كده، يبقى الملابس الداخلية تبقى منسوجة زي شغل التريكو حاجة زي كده يعني. فكانوا طبعا يبتدوا الملابس من الرقبة وينزلوا بيها، فتنزل القميص ينزل حتة واحدة ما فيهوش خياط، فما ينفعش ان احنا نقطعه، لو قطعناه هنتلفه. فقالوا ده خسارة، دوت منسوج نسجة واحدة فما نقدرش نشقه، فاحنا نعمل عليه قرعة واحد ياخده. ديت التركة اللي تركها المسيح، أربع قطع الملابس الخارجية والقميص الداخلي اللي منسوج بغير خياط. طيب الأربع عساكر صلبوا السيد المسيح، يبقى الأربعة ياخدوا التركة بتاعته. طيب إيه المعنى اللي في هذا؟ المعنى البسيط يا أحبائي إنه أي واحد بيموت بتتوزع التركة بتاعته، أبسط معنى لأمر الثياب. طيب المسيح مات فتركته بتتوزع، طب مين اللي ياخد التركة؟ اللي صلبوه. طيب اللي مصلوب ده مين؟ ده مش شخص عادي، اللي مصلوب ده ملك اليهود. يبقى نمرة واحد لابد ان يموت عشان نورث، ان ما كانش مات محدش يقدر يورثه. يبقى اذا يا احبائي في التدبير الالهي علشان احنا نرث لابد ان السيد المسيح يموت. احنا واقع علينا حكم الموت بسبب القانون الالهي، بسبب الوصية الالهية. فلا يمكن يكون لنا ميراث في ملكوت السماء، لا يمكن يكون لنا ميراث في الحياة الأبدية، لابد أن السيد المسيح يموت. لما السيد المسيح يموت يعني يوفي الدين بتاع الخطية بتاعتنا، يبقى احنا في الحالة دي لينا حق ان احنا نرث. فالسيد المسيح مات علشان يعطينا ميراث الحياة الأبدية. عشان كده قال لنا معلمنا بولس الرسول ان نحن ورثت، هنورث ايه؟ نورث تركة المسيح. طب المسيح له كل مال الآب، نحن ورثة الله ووارثونا مع المسيح. طب المسيح يرث ايه؟ يرث كل شيء، كل مال الآب هو دي. يبقى ما كانش يمكن يا احبائي ان احنا نتمتع بالميراث السماوي الا لما السيد المسيح يموت. ده الامر الاول. طب الامر الثاني، مات السيد المسيح على الصليب، ايه الورثة اللي سابها لنا؟ الورثة اللي سابها لنا ثياب خارجية وقميص زي ما قلت لكم منسوق كله من اعلى. على حسب كلام القديس ذهبي الفم، القميص ده كانت عاملاه امنا العذراء. طيب الثياب الخارجية اربع حتت هنقسمها لكل عسكري حتة. طب القميص الداخلي اللي منسوق كله حتة واحدة من اعلى، قالوا ده ما ينفعش نقسمه. طب نعمل ايه؟ لا نشقه بل نقترع عليه، نعمل قرعة لمن يكون وياخد واحد. ايه ده يا احبائي؟ نمرة واحد، ده اتمام للنبوة اللي في المزمور 22. داود النبي يتكلم بروح النبوة قبل ما تحصل الحادثة ديت بألف سنة. يقول داود: يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. اولا معروف من جهة حياة داود الشخصية الحادثة دي ما حصلتش في حياة داود. أمال داود بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن المسيح. فبقت تقسيم الثياب والاقتراع على القميص الداخلي تأكيد إن اللي مصلوب ده هو المسيا المنتظر. القديس يوحنا من أهمية النبوة ديت بعد ما ذكرها قال: هذا فعله العسكر. العسكر دول رومان. طب سؤال، يعرفوا النبوة؟ يعرفوا المزمور؟ ما يعرفوش. يعني ما فيش أي إمكانية أن يكون الأمر متلفق. يعني ممكن البعض من ذوي العقول البسيطة يقول لك دخول المسيح أورشليم إيه؟ دي مترتبة، ده كلام ذاته جابوله الجحش والأتان وهو ركب، رغم أنه في رد عليه. حتى لو تلامذته عملوا كده، طب مين اللي قال للجامعة أنه يهتف وصنع؟ مين اللي نطق الأطفال إن سكت هؤلاء؟ فالحجارة لما بيقولوا له: يا معلم سكت تلاميذك، قال لهم: أما قرأتم إنهم من أفواه الأطفال والرضعان هيأتوا صبح؟ مين اللي نطق العيال الصغير؟ طبعا مردود عليه، بس بالأكتر مردود بهذه النبوة دي. مين اللي عمل كده؟ اللي عمل كده ناس لا تعرف النبوة ولا تقرأ المزامير ولا تعرف حاجة. عساك الرومان مش من اليهود يقسموا الثياب ويقترعوا على اللباس بتاعه. فالقديس يوحنا من قوة هذه النبوة قال: هذا فعله العسكر، كبرهان قوي إن اللي مصلوب هو المسيا المنتظر. الأمر الثاني أحبائي إنه المعنى العميق اللي وراء تعرية المسيح وإن إحنا نرث الثياب، إن أبونا آدم كان في الجنة ما كانش شعر إنه عريان. أول ما أخطأ آدم شعر بعريه، قال لربنا: لأني عريان فاختبأت. فبقى الإنسان متعري حتى لو لابس هدوم. زي مين؟ زي عري قايين. لما ربنا بيناديه بيقول له قايين، قال له: أين أنت؟ قال له: تائه وهارب أكون في الأرض، عريان. لما يهوذا مثلا باع السيد المسيح ندم وراح شنق نفسه، عريان. فالإنسان بالخطية بقى عريان من المجد الإلهي، فمحتاج إنه هو يتكسي. فالمسيح تعرى ودانا ثيابه عشان نلبس، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: البسوا الرب يسوع المسيح. عشان كده نصلي في صلاة القسمة نقول إن السيد المسيح تعرى لإيه؟ ليكسونا. طيب هيكسينا بإيه المسيح؟ هيكسينا بحاجتين: الثياب الخارجية والثياب الداخلية. الثياب الخارجية اتقسمت على أربعة، الأربعة دول أربع جهات المسكونة، دول المؤمنين بالمسيح في كل أنحاء الأرض. دول كل واحد فيهم له نصيب من ثياب المسيح، دي توزعت على الأربعة، اتوزعت على كل المؤمنين. طب إيه الثياب الخارجية؟ الثياب الخارجية هي سلوك السيد المسيح، صفاته، معاملاته، حياته. طب دي احنا لينا نصيب فيها؟ ده احنا وارثين فيها ديت. يعني لما بص لوداعة المسيح انا ليا حتة منها، لما بص لمحبة المسيح سلوكه، لما بص للحياة اللي عاشها ربنا يسوع ترك لنا مثال. ايه؟ عشان نتفرج؟ لا ما نتفرجش، عشان نرس. عرفتوا ليه يا احبائي سر التأمل المستمر في السيد المسيح؟ دي التركة بتاعتنا، ده الميراث بتاعنا، السلوك بتاع السيد المسيح، الحياة اللي عاشها السيد المسيح، الصفات اللي ظهرت في السيد المسيح، معاملات السيد المسيح. دي الثياب الخارجية، دي أنا ليا نصيب فيها، دي توزعت على كل المؤمنين. مفيش إنسان يا أحبائي مؤمن بالمسيح إلا لما له نصيب في هذه التركة. عشان كده يا أحبائي نفسي نعي الحتة ديت. لما نقرأ عن اتضاع المسيح يجي واحد في عدم إيمان يقول لك: يا عم ده المسيح. الله، طب ما انت ورثته يا حبيبي، ما هي الثياب بتاعته تقسمت على الأربع جهات، تقسمت على كل المؤمنين، تقسمت على الكنيسة في العالم. كل واحد فينا له ميراث في السلوك، في الحياة، في النهج اللي نهجه السيد المسيح. ده حقك، دي ورثة المسيح ورثها لك. طيب دي الثياب الخارجية اللي ايه اللي تقسمت على كل المؤمنين، ما خدناهاش كلها، كل واحد فينا خد حتة. أنا مش متمتع بكمال وداعة المسيح، لكن لي حتة من وداعته. أنا مش متمتع بكل ما ظهر في حياة السيد المسيح من فضائل ومن كمال إنساني أدبي، لكن لي حتة فيها. لكن بالتأكيد كلنا ورثنا من هذه الثياب. طيب الأمر الثاني، القميص الداخلي اللي منسوب من أعلى. هلا ده ما بيتقسمش، دوت واحد هياخده كله كده على بعضيه. طب ايه القميص دوت؟ يوسيفور شهد انه رئيس الكهنة لما كان يدخل للأقداس كان يلبس قميص منسوج من أعلى. وأعلن يوسيفورس في كتاباته إن الوحيد اللي له حق إن يرتدي هذا القميص الكتان اللي من غير خياطة هو فقط رئيس الكهنة. طب السيد المسيح ارتدى القميص دوت، وكان القميص بغير خياطة منسوك كله من فوق. طب دي ثياب مين ديت؟ دي ثياب رئيس الكهنة. يبقى السيد المسيح هو رئيس كهنتنا الأعظم. طب بيعمل ايه؟ بيخدم بالثياب ديت في الأقداس. طب لما يدخل في الأقداس يعطي لشعبه التبرير وغفران الخطية. السيد المسيح كرئيس كهنة يا أحبائي أعطانا البر الإلهي، زي ما شفنا في المرتين اللي فاتوا. السيد المسيح يوم الجمعة العظيمة صلب خارج أسوار أورشليم عشان يصير هو الذبيحة، زي ما الذبيحة بتحرك أجسامها خارج المحل. شفنا السيد المسيح هو رئيس الكهنة اللي بيقدم الذبيحة. طيب الكفارة اللي بتعطى لينا في اليوم دوت، قال لك ده السيد المسيح يهبها ليك كاملة، دي ما تتقسمش بقى، دي كل واحد من المؤمنين بالمسيح تمتع بالتكفير كامل عن جميع خطاياه. الثياب كل واحد بياخد حتة، تتعلم شوية من اتضاعه، شوية من محبته، شوية من طهارته، شوية من حكمته، كل واحد واخد له حتة، والكل متمتع بيها، اتقسمت على أربعة. لكن الثوب الداخلي البر اللي كسانا بالمسيح، لك لا ده كل واحد فينا واخده بالكامل، انت ما خدتش جزء من بر المسيح، لا انت بالكامل في عينينا الله بار. ثمرت ايه؟ ثمرت خدمة رئيس كهنتنا الأعظم يوم الجمعة العظيمة يوم الكفارة، فبقيت في عينينا الله بار. عشان كده قيل بالنبوة لم يبصر إثما في يعقوب ولا رأى تعبا في إسرائيل. تصور لما بص لحياتي بكل الضعفات اللي أنا فيها ديت، المسيح قال أنا كسيتك بالبر بتاعي. عشان كده قال أشعياء 61 كساني رداء البر. فبقينا في عينين ربنا إيه؟ زي ما قال معلمنا بولس، لنصير نحن بر الله فيه، بر الله في المسيح يسوع. تصوروا يا أحبائي، تصوروا التركة اللي سابها لنا المسيح. من جهة خطايانا ادانا القميص الداخلي بتاعه، ثياب رئيس الكهنة، عمل رئيس كهنتنا وهو البر، متمتعين به كلنا تمتع كامل. أنا في عينين ربنا بار بلا خطية، ثمرت إيماني بالصليب. طب يعني بر نص نص؟ لا لا لا، ده انت خدت القميص كله، ده ما بيتقسمش، ده كل اللي بياخده بياخده كامل. البر اللي أعطاه المسيح، البر اللي أعطي لأمنا العذراء، هو ذات البر اللي أعطي لي. القميص اللي اكتسب بيه أمنا العذراء كبارة أمام الآب، هو ذات القميص اللي أعطي لي بذات المقدار. فده قميص ما بيتقسمش، ده اللي ياخده ياخده إيه؟ ياخده كله. لنصير نحن بر الله فيه. شوف أحبائي أهمية حدث الثياب، حادثة تبدو في ظاهرها أنها بسيطة مش محتاجة كل الاهتمام دوت من الإنجيلين الأربعة يذكرون ثياب وتقسمت، لما ده الموضوع يخص الورثة بتاعتنا. طيب مين اللي يرث الورثة ديت؟ اللي يرث الورثة ديت اللي قتله، اللي صلبه. القانون الروماني يقول الجندي يصلب واحد يورثه، طيب السيد المسيح مين اللي قتله؟ الجندي الروماني؟ لا الجندي الروماني ولا بيلاطس ولا رؤساء الكهنة، ده مين؟ أنا بخطيتي ابن الله الذي أحبني بولس وأسلم نفسه من أجل، بسبب خطيتي المسيح مات على الصليب. يبقى أنا اللي قتلت المسيح بالخطية. إن اعترفت بهذا يبقى من حقي الورثة ديت. الورثة دي ما ياخدهاش إلا القاتل اللي معترف إنه خاطي، ولا تكفير عن خطيتي غير المسيح اللي أنا قتلته بإيه؟ بخطاياي. نصلي نقول له أنا الذي أحزنت قلبك بسروري بملاذ الدنيا البطل. لا دي مش بس أحزنت قلبك، ده أنا اللي صلبتك، أنا اللي قتلتك بخطيتي. عشان كده نقول له إن خطاياي هي الشوك الذي يوخذ رأسك المقدس. يبقى اللي يرث المسيح إلا قتله. مين اللي قتله؟ خطايانا. فبقى لينا حق في الورثة ديت، بس في شرط. ما كل إنسان على الأرض خاطي، والمسيح مات من أجل خطايا العالم كله. طب هل كل العالم اللي تسبب في صلب المسيح كل العالم يتمتع بالورثة بتاعته، الثياب الخارجية والقميص الداخلي اللي منسوب من أعلى؟ لا، في ثلاث شروط عشان نتمتع بالورثة ديت. الشرط الأول، العسكري ده قاعد فين؟ قاعد تحت الصليب. يبقى لابد ان احنا نحتمي بذراعي الصليب. اتمتع بالميراث دوت لما اعلن ايماني. ايه ايماننا يا احبائي؟ ايماننا ان المسيح مات عشاني، انه خطيتي هي اللي موتته. انا لما كنتش عملت خطية في شخص ابويا ادم ما كانش المسيح مات. فقاعد محتمي تحت الصليب، تحت ظله اشتهيت ان اجلس زي ما قالت العروس. يبقى نمرة واحد يا احبائي، يتمتع بالورثة ديت رغم ان الكل موت المسيح، العالم كله بسبب الخطية، لكن مش العالم كله بيتمتع بالميراث دوت. نمرة واحد، اللي يحتمي تحت ظل الصليب، اللي يقعد تحت الصليب زي الجندي دوت كرمز. طب الامر الثاني، اللي يتمتع بالبر ده مين؟ اللي يعرف قيمة القميص. العسكري لما شاف القميص قال ايه؟ لا نشقه بل نقترع عليه، ده خسارة، ده يتقسم هيبوظ، ده قيمته غالية، فاحنا نعمل عليه قرعة عشان واحد ياخده. يبقى واحد مدرك لو كان القميص ده ملهوش قيمة كان يقول لك عم خد انت مش عايز انت. لا، ده شعر بقيمته، وعشان شعر بقيمته مش عايز يقسمه، فقال لا نشقه بل نقترع عليه. يبقى الشرط الثاني يا احبائي عشان نتمتع بهذه الورثة، نتمتع ببر المسيح، نمرة واحد نحتمي تحت ظل الصليب. يعني ايه نحتمي؟ يعني معترف ان خطيتي هي سبب موت المسيح، وان ما كانش فيه سبيل ان يكسوني بثوب البر غير ان هو يتصلب. طب الامر الثاني، ان انا ادرك قيمة اللي عمله المسيح. ليه أحبائي بنحكي كتير في الصليب ونحكي كتير عن عمل الخلاص وعن اللي عمله المسيح؟ عشان نبتدي ندرك ولو القدر القليل من قيمة اللي عمله المسيح على الصليب في جلجس. لأنه إن ما أدركناش قيمته هنزدري بيه وحنحتقر. حاشا لي أن أفتخر. ليه يا بولس؟ قال لك بص أنا فاهم ده إيه، أنا فاهم يعني إيه صليب، أنا ليه فرحان بالصليب، ده اللي نجاني. فكل ما ندرك قيمة الصليب، كل ما ندرك قيمة البر اللي بيهبه لنا المسيح نتمتع بيه. ندرك قيمته يا أحبائي يعني متيقن في داخلي إن ليس لي بر في ذاتي. يعني اسأل واحد خاطي، نعم كلنا خطاة، في حد من غير خطية؟ طيب تتبرر إزاي في عينين ربنا؟ كيف يتبرر الإنسان أمام الله زي ما قال سفر أيوب؟ البعض يقول لك نصوب، البعض يقول لك نصلي، البعض يقول لك ندي صدقة، نعمل شوية ممارسات دينية. ايه؟ قال لك دي تبرر الإنسان قدام ربنا. ده ملهوش نصيب في بر المسيح، ده مش مدرك قيمة اللي عمله المسيح. لأنه إن كان بالناموس بر، ايه الناموس؟ وصايا. وربنا كان عاجز يا احبائي يدي البشرية وصايا، خد يا ناس وصايا، صوموا وصلوا وادوا صدقات واعملوا وسووا وخلاص، ولما تخطوا استغفروا وانا مسامح. إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. لا، ده أنا مدرك قيمة القميص دوت، أنا مدرك إن أنا بذاتي ليس لي بر. كل أعمالنا كل أعمال برنا كخرقة الطمس. شوف أشعياء، أشعياء مدرك قيمة القميص ده، قال لك أنا مهما عمل ما بررش نفس، أنا اتبرر قدام الله. ده إلى ملائكته ينصب حماقة، إيه صوم يا عم وريني هتعمل إيه بصومك، خلوة من الصليب، خلوة من دم المسيح، صوم من هنا لبكرة، صلي طول أيام حياتك، إن أسلمت جسدك حتى يحترق. اتبررت في عينين الله؟ أبدا، لأن الكتاب ما قالش أجرة الخطية صوم، ما قالش أجرة الخطية صلاة، ما قالش أجرة الخطية صدقة، وما قال أجرة الخطية إيه؟ موت. طب إيه الموت؟ اللي أنا ورثت قميص بره، فبقيت مدرك إن أنا بدون المسيح مليش بر، بدون المسيح مليش خلاص، بدون المسيح مليش غفران خطية. أنا مدرك قيمة اللي عمله المسيح من أجلي على الصليب، مدرك بيه. هو ده الإيمان يا أحبائي. إيه الإيمان؟ هو ده إن أنا خاطئ وبذاتي لا أتبرر أمام الله. طب إيه العلاج؟ العلاج في اللي بررني، العلاج في اللي مات من أجلي، العلاج اللي سفك دمه عشان يغسلني فمات على الصليب فكساني بصوب بره. يبقى شرط التمتع بالقميص دوت، نمرة واحد نحتمي في ظل الصليب معترف بصلبه، نمرة اتنين مقدر، مقدر قيمة اللي عمله المسيح. احبها عشان كده اقول لكم بصراحة، يجي واحد يقول انا حاسس ربنا مش مسامحني، يعني ما تزعلوش مني، ده عدم ايمان ببر المسيح. انت وانت فاكر انت يعني انت هتعمل حاجة عشان يسامحك؟ لا، ده يغفر لي ايه؟ تقدموا إليه واستنيروا ووجوهكم لا تخزى، بصوله زي ما عمل النص علشان يمتعني بالبر. بعد ما تمتع ببر المسيح لابد بقى أن البر ده يظهر عمليا في حياتي. دي قضية تانية، لكن القضية اللي أنا بتكلم فيها دلوقتي كيف أتبرر أمام الله. واحد جاي لنا مش مسيح، يا جماعة قالوا لي أنا عايز أتبرر، يعمل إيه؟ أصوم أصلي ولا حاجة؟ أنت مش حاجة، لا صومك ولا صلاتك ولا صدقتك بدون إيمان بالصليب ولا يعمل حاجة. طب يا جماعة قولولي، طب أنا عايز أتبرر في عينين الله، نقول له آمن بالصليب، آمن إن خطيتك هي اللي قتلته، هي اللي صلبته، فيكون لك حق في الميراث بتاعه، فيبتدي يدرك قيمة القميص اللي منسوج منين، منسوج من أعلى، خلاصنا ده منين، ده من الأعالي. فعشان كده بقول لك يا احبائي، يعني واحد مثلا يعترف يقول لك ابونا انا حاسس ربنا مش مسامحني، عدم ادراك لقيمه القميص بتاع المسيح، عدم ادراك لقيمه بر المسيح، عدم ادراك لقيمه اللي عمله المسيح من اجلنا، هو ده الايمان يا احبائي. استحر بالايمان قلوبهم، ان كان لنا هذا الايمان هو ده اللي يطهرنا. فيبقى شرط التمتع بالقميص نمرة واحد جالس تحت الصليب، الصلاة جلوس تحت الصليب، التأمل في كلمة الله جلوس تحت الصليب، السلوك في الوصية جلوس تحت الصليب. طب نمرة اتنين عارف قيمة القميص دوت، لا نشقه بل نقترع عليه. طب نمرة تلاتة الشرط للتمتع بالميراث دوت، أقول لك في الحقيقة اللي وقعت عليه القرعة، اللي وقعت عليه القرعة قضية خطيرة جدا يا أحبائي، مش هقدر طبعا أغطيها في كلمة، لكن هي اللي حصل إيه؟ اللي حصل إنه القميص دوت لا نشق بل نقترع عليه، فعملنا قرعة، إيه؟ القرعة وقعت على واحد، خد يا عم القميص، أبختك القرعة جت عليك. طب وإحنا كمسيحيين القرعة وقعت علينا، القرعة وقعت علينا، دي حقيقة يا أحبائي. إيه الفضل ليا أن أنا مسيحي؟ هو اختارني. طبعا قضية الاختيار قضية كبيرة مش وفيها كلام كتير، لكن ببساطة سفر التثنية الإصحاح 32 موسى بيطوب شعب إسرائيل، بيقول له حين قسم العلي للأمم، لما جه ربنا يقسم الشعوب النصيب بتاعه، إن قسم الرب هو شعبه يعقوب حبل نصيبه، يعني ربنا كده قسم الشعوب فطلع في قرعته شعب إسرائيل. إحنا كمسيحيين يا أحبائي الاختيار الإلهي، القرعة الإلهية. شوفوا الامتياز يا أحبائي اللي إحنا فيه. أنا كان ممكن أتولد غريب عن رعوية إسرائيل، كان ممكن أتولد وأنا مش متمتع بالعضوية في شعب الله، مش من أهل بيته، لكن نعمته اخترت. على رأي مال السيد المسيح في أحد أمثاله، كنز في حقل. في ناس بتتولد متمتعة بهذا الكنز، في ناس بتكتشف الكنز دوت، فراح باع كل ما له واقتنى ذلك الحقل. فاحنا احبائي لينا الطوبة، صدقوني اخواتي لينا الطوبة، ده احنا نقف كل يوم نشكره، نقول له كتر خيرك رب ان انت دعيتني ابن ليك، كتر خيرك انك اخترتني، كتر خيرك ان القرعة بتاعتك وقعت علي، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل ايه بمقتدى رحمته خلصنا بلا فضل فينا. طب الجندي احبائي بعد ما لبس اللبس دوت، في قصة لطيفة على فكرة كتبها، هو كاثوليك يعني مسنودة لتقليد في الكنيسة الكاثوليكية، انه تتبعه الجندي اللي فعلا وقعت عليه القرعة وخد رداء المسيح، وحتى اتسمت القصة الرداء وتعملت فيلم اسمه الرداء. القصة مترجمة على فكرة عربي، قصة بديعة جدا، قصة بديعة جدا، يعني هي بتحكي مسنودة للتقليد الجندي دوت من ساعة ما لبس. ايه يا احبائي يعني، طب سيبوكم من القصة، ده احنا مثلا يجيبوا لنا حتة من شال البابا كرولوس، ياه ايه كده ولا لا؟ شال البابا كرولوس لا يا عم، دي كتير علي، ده يجيبوا لي حتة من الكسوة اللي لفوا فيها رفات ماري مرقس، يا خبر، ده الواحد يبقى مش محتمل نفسه، معايا حتة من كسوة ماري مرقس. ايه طب امال قميص المسيح يا احبائي، ياه ايه ده يعني، طبعا انا ما اقدرش اعرف، لكن انا اقدر اعرف بالروح لما ارتدي القميص بتاع المسيح، لما اكتسي ببر المسيح عمر صورته ما تغرب عن عيني. ده انا علقته على الصليب والقرعه جت عليا وخدت القميص بتاعه، ياه منظره على الصليب ما ما ما, ما يروحش من ذهن ابدا. احنا مدعوين لهذا يا احبائي كمؤمنين كمسيحيين، مدعوين لهذا، ان طول ما انا مكتسي ببره عيني لا تفارق صليبه. يا رب كتر خيرك، ده انا كان زماني عريان، انا كان زماني عريان، ده انت اتعريت عشان تديني التوب اللي انا لابسه دوت. ابويا ادم حب يستر نفسه، ما يعرفش الانسان يستر نفسه يا احبائي. شوف الانسان، انت عارفين يعني بالذكر كده لما بفتكر احبائي، يعني عارفين ابونا ادم اول النهار حس انه عريان، قال لك ايه بسيط يعني حلها، تحلها ازاي يا ابي ادم؟ قال نجيب شويه ورق كده ونلزقهم وتمام. فادم كده في اول النهار الصبح جاب شويه الورق ولزقهم، الحمد لله احنا مستورين وفل الفل. شوف انسان غير مسيحي اهو، شويه كده مثلا عمل له شويه عباده ولا شويه، يقول لك الحمد لله احنا كده تمام وارضينا ربنا وفل الفل ومستوره. طيب اصبر يا سيدي، اصبر لامتى؟ نحو هبوب ريح النهار. هبوب ريح النهار ده ايه؟ ده الساعه 12، من 11 ل 12 الظهر. سمع صوت الرب الاله ماشي، الله، طب ربي ما جاتلوش الفجر ليه؟ قال لك لا، لو جاتله الفجر لسه الورق متلزق عليه. حاول لي يا ادم يقول لي الحمد لله مستور زي الفل، مش عايز منك حاجه. ايه ليه يتصلب ربنا؟ عشان ايه يعني ربنا يتصلب؟ ما احنا يعني نصوم ونصلي ونبقى زي الفل وحلوين، مش محتاج ان ربنا ينزل من السماء ويموت من اجل خلاص العالم. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ زياده شويه. قال له طب استنى حبيبي، نحو هبوب ريح النهار، استنى لما الشمس تطلع، راحت مسيحه اللزقه اللي انت ملزقها دي، الورق كله ايه وقع. ادم اين انت؟ قال له سمعت صوتك فايه، فخشيت لاني عريان، وقع الورق. اتفرج على الانسان دوت في حر النهار، اتفرج لما شمس التجارب قد لوحتني، واتفرج على اللي كان قاعد في العبادة ده هادي وحلو، اتفرج على الله ايه ده؟ ما ده حبيبي جواك، جواك انت فاكر نفسك عملت شوية ممارسات خارجية، الطبيعة اتصلحت، طبيعتك فزدانة، طبيعتك فزدانة، وقدام اي تجربة وقدام اي ضيقة اصور واحتد. ده اللي كان من شوية بيصلي، قال له ما اصبر لما تطلع شمس النهار. فايقن ادم انه ايه، انا ما ينفعش اكسي نفسي، انا ما انفعش اكسي نفسي، طب ايه انت اللي تكسيني؟ البسني رداء البر. فبقى الجندي يا احبائي طول ما هو لابس اللباس دوت عينه لا تفارق الصليب. شعر برهبة شديدة. هكذا أحبائي يجب أن احنا نسلك في العالم، تمموا خلاصكم بإيه؟ بخوف ورعدة. مش المسيح كساني بالبر، خلاص يا عم يلا بقى يعمل ما بدالك، ما انت ايه، ما انت متبرر بدم المسيح. لا، ده انا لابس ثوبه وعيني على صليبه ومدرك الالام اللي انا سببتها له، فبقيت سالك في حياتي في الارض بمنتهى التدقيق وبمنتهى الخوف. ليه؟ لان عارف الطبيعه العتيقه لسه جواي، ده انا بس ايه، لا نريد ان نخلعها بل ان نلبس فوقها. احنا ما خلعناهاش، الطبيعة العتيقة اللي فينا ما ماتتش، موجودة. الجسد نسيبه كده بالثمرة بتاعته، يطلع كده منه طبيعي بدون تعب بدون مجهود، حسد وبغضة وإدانة وأنانية ونجاسة وانقسام. هو يعني دي مش محتاجة تعمل حاجة، محتاج بس تحط الجسد كده وتتفرج عليه، يطلع طبيعي النتاج بتاعه زي ما وصفه بولس في غلاطية 5. طب احنا بنعمل ايه؟ احنا بنروح نميت أعمال الجسد، احنا ما خلعناهوش، لكن احنا لبسنا فوقيه بر المسيح. ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد، فبقيت ماشي بمنتهى التدقيق وبمنتهى الرهبة وبمنتهى الخشوع. تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. ليه؟ لان لسه العتيق جواي، وانت غفلت عنه يروح طالع لي تاني. وهكذا احبائي، من خلال ثياب المسيح تمتعنا بأن يكون لينا أن احنا نسلك كما سلك ذاك، تمثلوا بي كما أنا بالمسيح. بولس ليه يا بولس؟ قال لك ما أنا لبست حتة من الثياب الخارجية بتاعته، ليه نصيب فيها، وإحنا أحبائي لينا نصيب فيها. ويعني صدقوني يا أحبائي، يعني في جسارة الخطاة، في جسارة الاحتياج، في جسارة العوز، في جسارة الفقر الشديد اللي أنا فيه، أقف أقول يا ربي من حقي أتمتع بالميراث دوت. لا في كبرية ولا في استكبار أبدا، ده في بقول لك في جسارة العوز اللي احنا فيها. يا ربي سلوكي وحش، اديني يا ربي حتة من اتضاعك، اديني حتة من محبتك، أنا لي حق فيه، أنت قسمتها لازم يكون لي نصيب فيها. الأمر الثاني، اكسيني يا رب بإيه؟ اكسيني ببرك. هذا هو الميراث اللي اعطاه لنا السيد المسيح في الايه، في الثياب اللي تقسمت على اربعه، والقميص اللي اقترع عليه لمن يكون. طب نكمل المنظر يا احبائي، احنا عند الجلجسه والصليب مرفوع والمسيح معلق على الصليب. حوالين الصليب يا احبائي مجاميع كتيره، جموع كتيره محوطه بالصليب. من الجموع ديت بعض استهزأ بي، والعجب يا أحبائي في تدبير الله، لقيت اللي استهزأوا بي استهزأوا بسبع كلمات، اللي استهزأوا بي استهزأوا بسبع كلمات، وهو لما نطق على الصليب نطق بسبع بركات. اللي استهزأوا بي أربع مجاميع، نحاول بنعمة المسيح نخلصهم النهاردة باختصار يعني. طيب مجموعة أخرى لحديث بعد كده إن شاء المسيح وأراد، بدت بالاستهزاء وانتهت بالإيمان به. مجموعة أخرى من البداية أحباؤه وأتباعه ومريديه. تعالوا نشوفوا الاستهزاء به. أول حاجة الجموع استهزأت به مرتين، قالوا له يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاثة أيام. ده الاستهزاء الأول. الاستهزاء الثاني قالوا خلص نفسك، إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. استهزأ به رؤساء الكهنة، استهزأوا به ثلاث مرات في ثلاث كلمات. الكلمة الأولى قالوا خلص آخرين أما نفسه فما يقدر أن يخلص. قالوا إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب لنؤمن به. قالوا قد اتكل على الله فلينقذه. أيضا استهزأ به الجنود، قالوا له استهزاء واحد، إن كنت ملك اليهود فخلص نفسك. أخيرا استهزأ به اللصين، كان اللصان يعايرانه. يبقى العدد سبعة. أولا يا أحبائي، أمام كلمات الاستهزاء ديت، وأمام كلمات السخرية، وأمام كلمات التهكم، كان يقدر السيد المسيح ينزل ملاك من السماء يقضي عليهم. إذا كان من أجل أليشع نزل مش ملاك، نزل جيش بمركبات أحط بالجبل، يبقى من أجل ابن الله ما ينزلش ملاك من السماء، ده تنزل الاثناشر طغمة الملائكية زي ما قال في البستان أطلب من أبي إثنة عشر جيشا من الملائكة. طب ما عملش كده، كان ممكن ينزل نار تاكلهم زي ما إيليا اللي استهزأوا بيه نزل لهم نار من السماء راحت واكلها، كان ممكن الأرض تتفتح وتبلعها زي اللي تمردوا على موسى وهارون كورح وجماعته اتفتحت الأرض وبلعته. فلا، إذا كانوا دول عبيده ولما وقفوا ناس يستهزأوا بيهم ويقوموهم يا الأرض تتفتح يا السماء تنزل نار يا الملائكة تنزل من فوق خالص. طب السيد المسيح عمل إلا أعظم من كده، إلا أعظم من كده. لما كان إيليا في جبل حريب وربنا تقابل مع إيليا يقول حصلت ريح عظيمة ولم يكن الله في الريح، بعد كده حصلت زلزلة ولم يكن الله في الزلزال، بعد كده نار ولم يكن الله في النار، نزول ملائكة من السماء تقضي عليهم مش هيحل المشكلة، الأرض تتفتح وتبلحهم مش هتتحل المشكلة، تنزل نار من السماء مش هتحل المشكلة. لكن المشكلة كانت اللي تخلص دول إيه؟ الصوت الهادي الوديع، احتمال المسيح لهذه الإهانات، صمت المسيح أمام هذه الإهانات هو دوت اللي خلص البشرية. عشان كده نصنع نقول صنع بالضعف ما هو أعظم من القوة. الاستهزاء ده يا أحبائي ما كانش غايب عن التدبير الإلهي. قريت لكم المزمور 22، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاء وينغصون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجه لينقذه لأنه سر به. قالها داود قبل ما تحصل بألف سنة، يبقى ما كانتش يعني وليدة وقتها، لا دي كانت في التدبير الإلهي. قبل ما بص يا أحبائي اللي استهزأوا على السيد المسيح، لما هنبص عليهم ونبص على تصرفاتهم هننتقدهم وحنحكم عليهم حكم صح، هنحكم على تصرفاتهم حكم صح. لكن السؤال، لو كنا احنا مكانهم كنا عملنا ايه؟ يعني سهل الانسان يا احبائي من بره يقعد يحكم، وممكن يكون حكمه مظبوط، لكن السؤال لو كنت انا في الموقف دوت، تخيلوا نفسيكم يا احبائي فعلا لو كنا احنا عايشين في هذا العصر، كنا هنبقى من الناس اللي وقفت تتفرج، ولا من الناس اللي استهزأت، ولا من الجنود اللي ابدوا لا مبالاة بالموضوع، ولا من الشابتين الحاقدين الرؤساء، ولا من جماعة الجليليين اللي أظهرت يعني محبة تجاه شخص المسيح؟ الفئة الأولى يا أحبائي الجنود، ذكرهم القديس لوقا، قال والجند أيضا استهزأوا به وهم يأتون ويقدمون له خلا قائلين إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. الجنود ما يشفهمين أي حاجة، الجنود مجرد جابوا لهم ده وقالوا لهم ده بيدعي إنه يسوع ملك اليهود، فزي ما سمعوا قعدوا يتريقوا عليه بيقول عليك إنك ملك، إن كنت أنت ملك اليهود خلص نفسك. الفئة الأولى يا أحبائي دول أقل جماعة في العدد، لأنه دول أربعة بس، وأقرب جماعة للصليب، ما استبعدهمش يا أحبائي إن يكونوا من ناس يعني مش عايز أقول في وسطنا ما يسمحش المسيح، بس يعني دول ناس قريبين للصليب، صح هم عددهم قليل، لكن الناس دول إيه؟ كل اللي يعرفوه عن الصليب ما لقنوا به، قالوا لهم ده يسوع ملك اليهود. طبعا يا نقطة لو أنا مش عايز أسترسل فيها، إن زي ما أقول لكم يعني كده دي نقطة، دول بعض من القريبين من الصليب ما يعرفوش اي حاجه عن الصليب غير اللي سمعوه، مش هنتكلم فيها كتير. لكن لو دخلنا جوه الجنود الرومان كجنود رومان، الجنود دول محترفين القتل، دي شغلتهم، فبيأدوا العمل بدون ما أي مشاعر تتحرك بداخله. دول ناس يمتهنوا المهنة دي، مهنتهم أن يقتلوا، فما فيش أي مشاعر عطف ولا شفقة، يعني صلبوه على الصليب وقاعدين يلعبوا قمار تحت الصليب. القرعة دي إيه؟ قمار، يعني ما لا الضمير متحرك ولا نفسيتهم تعبانة. لا، البعض يمكن لما بيشوف فرخة بتموت يبقى دايخ. دول مش بيتفرجوا على واحد مصلوب، ده هم اللي صلبين، هم اللي دايقين في ايديه المسامير وخلصوا الشغلة بتاعتهم، قاعدين بقى يلعبوا مع بعض. عجب يا احبائي، بيلعبوا قمار تحت ظل الصليب. ايه ده؟ ان كنا بنحكم على الجنود هنحكم عليهم في حاجة واحدة، واعتقد هيبقى حكم حق بحسب كلمة الله. الجنود دول تحت سلطان، يعني ليهم قيادة فوقيهم، وتملي القيادة بتزل اللي تحتيها. واحد في مركز كبير يضغط على اللي تحتيه. كنت أتوقع من إنسان شعر بالضغط من واحد فوقيه، لما يجي واحد تحت رحمته يترفق بيه. أعتقد هذا يعني الإنسانية تقول كده، أنا إنسان تحت سلطان وليه جند تحت يدي، المفروض أن أنا تحت سلطان، يعني مدرك يعني إيه قد إيه السلطان ده ساعات يقصو علي. للأسف أنا بعمل إيه؟ بقصو على اللي تحتي، في حين أن المفروض أن الإنسانية تقول أنت جربت الضيق، جربت الظلم، جربت الضغط، فلما يجي واحد تحت رحمتك ارحمه بقى لأنك حاسس باللي مضغوط. لا، الجنود الرومان ما عندهمش الحتة دي، في وحشية. لكن ألتمس ليهم عذر، بل أعتبرهم أقل دينونة في المشهد اللي هنتكلم فيه كله. بسبب إيه؟ معرفتهم قليل، ما عرفوش حاجة، دول مجرد عساكر في الفرقة الرومانية، جيهم أورشليم في عيد الفصح قالوا لهم خدوا أسلوب الراجل ده صلبوه، لا يعرفوا الموضوع لا أوله ولا يعرفوا آخره، فدول أقل دينونة في مشهد الصليب. طب الفئة الثانية، فئة رؤساء الكهنة، تكلم عنها متى ومرقص. قديس متى يقول وكذلك رؤساء الكهنة وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلص، إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراد، لأنه قال أنا ابن الله. أولا دول أكثر عددا من المجموعة اللي فاتت، رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة، جزء من مجمع السنهدرين جاي، دول حاضرين المحاكمات زي ما انتم تابعين معانا طول الليل، قاعدين يحكموا في السيد المسيح، ورحين الصبح زي ما شفنا لبيلاطس، ومن بيلاطس رحنا لهيرودس ورجعنا لبيلاطس معاه لغاية ما تعلق على الصليب، برضو واقفين عايزين يعني يشمتوا في منظره وهو معلق، مش عايزين يروحوا، عايزين نتأكد انه اتحط على الصليب وتصمر لو ما نمشي. طيب تعالوا نشوف تصرف رؤساء الكهنة دول. نمرة واحد، واقفين يسخروا من المسيح، يستهزأوا به. أولا يا أحبائي، لا مركزهم ولا سنهم، لا الشيوخ ولا دقنهم البيضة الكبيرة دي طليق باللي هم عملوه. أنتوا المفروض أنتوا رؤساء كهنة، أنتوا ناس بتعلموا الشعب الرحمة والمحبة والرأفة، فلا يليق بيكم مطلقا انكم توقفوا هذا الموقف. لا العمل بتاعكم ككهنة ولا سنكم، يعني عارف لو شبان صغيرين، ما هو قليشع وهو ماشي في الشارع قالوا له اخرج يقرع، ايه شوية عيال يعني له ماشي، دول عيال، لكن ناس كبيرة. وتسخر من انسان يعني انسانيا، انسانيا بدون النظر لاي اعتبارات اخرى، لا يليق اللي عمله رؤساء الكهنة. طيب نمرة اتنين، بصوا الألقاب اللي رؤساء الكهنة لقبوا بها المسيح، كل الألقاب اللي قالها المسيح عن نفسه أو اللي الناس وصفوا بها المسيح ذكروها له، قالوا له أنت ابن الله في متى، قالوا له مختار الله في لوقا، قالوا له ملك إسرائيل في متى وفي مرقس، قالوا له أنت المسيح في مرقس وفي لوقا، قالوا له خلص آخرين أما نفسه فلم يقدر أن يخلص في متى وفي مرقس وفي لوقا. كون إن هم ذكروا للمسيح معظم الألقاب اللي قالها المسيح عن نفسه أو اللي الناس قالوها له ده دليل إن هم بيتبعوا المسيح وعارفين تعاليمه كاملة. ده جابوا له كل ألقاب. أنا عشان كده قصدت أقرأ قرأناه في البداية من الأناجيل الأربعة وقريته من إنجيل القديس مت. لو رجعنا نراجع كلام رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ هنلاقي ذكروا الألقاب دي كلها للسيد المسيح في التعيير بتاعه. فبقول يا أحبائي يبقى ده معناه إيه؟ ده معناه إن هم ماشيين ورا المسيح وسمعين تعليمه وحفظينها. أنت سبق قلت أنا ابن الله، سبق قلت إن أنت المسيح، سبق وسبق وسبق. يبقى دول دينونتهم أشد من دينونة الجنود. قلنا الجنود ما يعرفوش، جابوا لهم واحد خدوا اسلوب الراجل ده صلبوه. أما نعرفش القائد بتاعنا قال لنا موتوا الراجل ده زي اللي بيعدم دوت في السجن. قالوا حكم محكمة أحكم على الشخص ده بالإعدام، راح منفذ الحكم. أنا ذنبي، أنا مش ذنبي حاجة، أنا بنفذ الحكم. لكن الدور والباقي على مين؟ على رؤساء الكهنة يلي ماشيين ورا المسيح وحافظين تعاليمه. طب التعاليم ديت ما عرفتكمش شخصه؟ طب يلي ماشيين وراه وبتتابعوا أعماله ومعجزاته، معجزاته ما أعلنتش عن شخصه. ده مرة السيد المسيح بيقول لهم لو مش مصدقين الكلام، لو مش مصدقين كلامي الأعمال اللي أنا بعملها تشهد لي. طب مش مصدقين كلام ومش مصدقين التعليم، طب صدقوا الكتب اللي بتشهد لي، طب صدقوا يوحنا اللي انتوا بعتوا تسألوه. فالرؤساء الكهنة أحبائي بلا عذر. أمر آخر في رؤساء الكهنة إن هم بيتمموا كلمات المزمور. قرأت لكم المزمور 22، كل الذين يرونني يستهزئون بي وهم بيستهزئوا. طب بصوا اللي أكتر من كده، قائلين اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به. الفئة الوحيدة اللي قالت الكلمة دي رؤساء الكهنة. طب والكلمة دي بالنص موجودة في المزمور 22. ايه رأيك يا أحبائي؟ اي عذر بعد هذا لرؤساء كهنة اليهود؟ وهم بيتريقوا عليه، هم اللي بيتريقوا. فهم بيتريقوا بيقولوا له كلمات المزمور اللي تنبأت عن المسيح. دول مش من أتباعه، دول من أعدائه، لكن بينطقوا كلمات النبوة. تقول لي ما جايز ما كانوش واخدين بالهم؟ قالوك أحبائي زي ما هنشوف بنعمته في مرات بعد كده، أول كلمة نطق بها السيد المسيح إلهي إلهي لماذا تركتني. مش أول كلمة يعني، هي تاني كلمة بس مش التانية كمان. أول كلمة اغفر ليهم، الكلمة التانية اللص اليمين، الكلمة التالتة ماما العذراء، يبقى دي كلمة نمرة أربعة، كلمة اللي اتقالت في الضلمة. بس يعني أقصد أقول المسيح نطقها. طب دي كلمات إيه؟ دي أول آية في المزمور 22، وآخر كلمة نطقها الكلمة السابعة قد أكمل قد تم. آخر كلمة في المزمور 22، لما نبقى نوصل نبقى نتكلم بالتفصيل. يبقى إذن السيد المسيح قال المزمور 22 أول آية بصوت عالي وآخر آية بصوت عالي، وفي سره قال كلمات المزمور عشان ينبه ذهنه. اليهود لما يكتبوا المزامير ويحفظوها ما كانتش مترقمة زي دلوقتي، كانت المزامير تتعرف بأول آية في المزمور. مزمور طوبى للرجل، خلاص يبقى ده أول مزمور. يا رب لماذا ارتجت الأمم، ده المزمور الثاني. فمجرد أن ينطق الآية ده المزمور الفلاني، فهو نطق الآية إلهي إلهي لماذا تركتني عشان يلفت انتباههم للمزمور 22، عشان لما يروحوا يقروه يلاقوا أن هم بلسانهم تمموا المزمور. اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به. يبقى ما لهمش عذر لأنهم تبعوا المسيح وسمعين كلامه وحفظينه، ما لهمش عذر لأنهم على لسانهم بتتم النبوات اللي اتكلمت عن المسيح. تقول لي طب ما ليه رفضوه إذا كان الأمر بهذا الوضوح؟ أقول لك أحبائي لأن شعروا أن المسيح منافس ليهم، شعروا أن المسيح خطر عليهم. العالم كله مشي وراه، امسكوا الأناجيل الأربعة وطلعوا قد إيه كانت الناس يعني منبهرة بالمسيح، كانوا يتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه، كانوا يتعجبون من تعليمه لأنه كانوا يعلمون كما الله سلطان. لدرجة هم نفسهم قالوا لبعض انظروا إنكم لا تنفعون شيئا هو ذا العالم كله قد ذهب وراءه. يبقى سبب هم متأكدين أنه هو ده المسيح. بس طب المسيح ده كان المفروض يعني يجي احنا نقعد على يمين وشمال ومش احنا رؤساء الكهنة؟ يعني يجي المسيح كده ويلغينا؟ يعني احنا مبقاش لينا دور؟ ده احنا لينا سيادة ولينا مكانة في الشعب، طب ده لغانا. قالوا لا، يبقى مش عايزين. طب دول رؤساء الكهنة، طب تقولوا لي والشيوخ والكتبة ورؤساء الشعب مدركين ان حنان وقيافة اسلموا حسد، طب وانتوا ماشيين وراهم ليه؟ قال لك احسن يعزلونا من المناصب بتاعتنا. بص يا احبائي، المأساة بتاعت هذا الشعب، الرؤساء خايفين على مركزهم واللي تحتيهم متيقنين. الا هنسمع عن واحد لم يكن موافقا لرأيهم، يوسف الرامي، هنجيله بعد شوية، ونقديموس. لكن كانت الأغلبية قالت لك يا عم ما هو الكبار بيقولوا كده، قول زيهم، احنا خلينا ناكل عيش. فماشي وراهم الشيوخ والكتبة ورؤساء الشعب. الأعجب من هذا يا أحبائي ان رؤساء الكهنة فضلوا في المشهد حتى هذه اللحظة، وبعد هذه اللحظة انسحبوا من المشهد. ليه؟ لان احنا دلوقتي الساعة كام؟ الساعة 12 الظهر. طيب الساعة 3 لابد ان احنا نستعد. بص يا احبائي، بصوا يعني سامحوني اقول المهزلة، يعني او استعير تعبير دانتي، الكوميديا، كوميديا الهية. قتلين المسيح ومسلمين دم بريء للموت وجايبين شهود زور يشهدوا عليه، ووقفوا لغاية ما تشفوا فيه تماما وسخروا منه واستهزأوا بيه. قالوا يلا بقى نروح ايه؟ نروح نعبد. يا دي العجب يا احبائي. الرأي قال لهم جعلت بيت أبي مغارة لصوص. تصوروا بعد كل اللي عملوه ده، يعني أنا مستغرب، يعني مع كل الضعف اللي احنا فيه أنا متعجب من واحد زي حنان وقياف لسه من ساعات جايب شهود زور، جايب شهود زور على يسوع، ورايح يشتكي يسوع بالكذب، واقف يتشفى فيه وهو مصلوب، وبعد كده راح غسل يده ولبس الكتان الابيض. بتعمل ايه يا عم قياف؟ قال لك خروف الفصح، العيد. ايه ده يا عم؟ ايه ده يا عم؟ ايه ده يا احبائي؟ ايه ده العمى ده؟ بعد اللي عملوه دوت قعدوا ياكلوا خروف الفصح. لما رجعت لتكوين 37 لقيت ابائهم كانوا نفس النوع، ابائهم نفس الحدوته، نفس القصه. ولاد ابونا يعقوب، ما دول الأسباط الاثناش، دول رؤساء الآباء، دول رؤساء الآباء. عملوا إيه؟ مسكوا يوسف موتوه، وكذبوا الكذبة، وذبحوا الخروف، ولطخوا ثياب أخوهم بالدم. طب وبعدين يقول الكتاب ثم جلسوا إيه؟ ليأكلوا. يا أحبائي، نفس الصور، بعد ما موتوا المسيح اجتمعوا علشان يأكلوا خروف الفصح. مش عارف احبائي الوقت جار، انا كان نفسي اخلص معها كده، هنرجع تاني نكرر نفس عشان نعرف نربط القديم بالجديد، بس اعتقد الوقت مش هيتسع. يعني كنا نشوف كلمات السخرية بتاعت الرؤساء، طر نسيبها بنعمة المسيح فمرة بعد كده، ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.